الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ماذا يريد الإمام الطحاوي رحمه الله بالتأويل؟ قال في ذلك: متأولين بآرائنا. نعم، يريد به التحريف. التأويل قد يطلق على اسم صحيح وهو تفسير القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قال رحمه الله: ما سلم، أي ما سلم في دينه من الكفر، وما سلم من البدع، وما سلم من المعاصي، وما سلم من الشهوات والشبهات في دينه، إلا من سلم لله. فالتسليم لله يكون في قضائه الكوني والشرعي. ففي قضائه الكوني نرضى بما قدره الله عز وجل علينا في أموالنا وأجسامنا وأولادنا وأرزاقنا وأحوالنا، وهكذا نرضى بقضاء الله عز وجل الشرعي بالإسلام ونعمل به ونفرح به. إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله، التسليم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأخذ ما جاء به: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، إن تطيعوه تهتدوا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة. ومن حديث أبي رافع: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول: ما جاءنا من كتاب الله عملنا به، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالجنة حرام إلا على من جاء من طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعني من هذه الأمة، وكل نبي أمة من طريق نبيهم. فالجملة الأولى من سلم لله عز وجل، والجملة الثانية ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والجملة الثالثة ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ما اشتبه عليه إلى عالمه. سؤال: هل في الكتاب والسنة ما هو مشتبه على كل الناس أم يشتبه على بعضهم دون بعض؟ يعني الأصل أن القرآن كله محكم، فيشتبه على أناس دون أناس، وفي أمور الغيب من سلم زال الاشتباه منه. فقد تقول القرآن كله محكم والعبارة صحيحة، وقد تقول القرآن كله متشابه والعبارة صحيحة، وقد تقول في القرآن محكم ومتشابه. فأما أن القرآن محكم كله، قال الله عز وجل ألف لام راء: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر الله أنها أحكمت. قال سبحانه: ياسين والقرآن الحكيم محكم. محكم بحيث أنه ما من آية فيه إلا وهي محكمة، حتى الحروف المقطعة محكمة، يعلمها البعض والبعض ما يعلمها. وما هنالك آية ما يعلمها أحد من خلق الله أبدا، ما جاء القرآن لهذا. قال الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فأراد أن يبين لنا، فلا يمكن أن يكون فيه شيء ما يعلمه الرسول والعلماء، إنما يشتبه على بعضهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ميسر. وتقول القرآن متشابه بكامله، ومعنى متشابه أي أن بعضه يشبه بعض، بعضه يشبه بعض. فتمر مثلا بسورة يوسف، كم يذكرها الله عز وجل، يعني بسورة موسى، قصة موسى، كم يذكرها الله في القرآن؟ كثيرا. متشابهة ولا ما هي متشابهة؟ متشابهة، كل قصة تشبه أختها السورة الأخرى. ويذكر الله عز وجل المؤمنين وصفاتهم في آيات كثيرة فتجدها متشابهة. وهكذا يذكر المفلحين ويذكر الجنة والنار كثيرا وتجد هذا يشبه هذا. فمن هذا الباب كل القرآن متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، متشابه أي بعضه يشبه بعض. فعرفنا الكلام الأول والثاني أنه كله محكم، أنه كله محكم وكله متشابه. وفي القرآن ما هو محكم ومتشابه، وهذا ما أراده الإمام الطحاوي رحمه الله. والمحكم علم، والمتشابه ما يختفي علمه على بعض الناس. أما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعض العلماء قد علموا القرآن كله، وبعضهم علم شيء وجهل شيء، والآخر علم ما جهل هذا وجهل شيء مما يعلمه الآخر، وفوق كل ذي علم عليم. فالمؤمن مع المحكم يعمل، ومع المتشابه ماذا؟ يرده إلى الله. هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. بقي معنا آيات الصفات وأخبار الغيب في القبر وما بعد القبر والحشر في يوم القيامة والجنة وما شابه ذلك. هذا معنى التسليم، معنى التسليم في هذا، فمن سلم أفلح، يثبت ويسلم ما أثبته الله وينفي ما نفاه الله عن نفسه ويسلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: إذن عرفنا ما معنى ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. من هو عالمه هنا؟ الله. فاسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان إلى آخر كلامه. قال: ولا يثبت قدم الإسلام. سؤال: هل مع الإسلام قدم؟ هل مع الإسلام قدم حسية؟ ما معه قدم، فماذا يريد الطحاوي في كلمة قدم؟ يعني هو قال هنا: ولا تثبت قدم الإسلام. ماذا؟ يعني يسموها علماء اللغة استعارة، يستعير القدم استعارة، هذا يصلح، استعارة معنوية، وإلا الإسلام ما معه قدم، لكن ليشبه يستعير من أجل التشبيه. ولا يثبت قدم الإسلام. من يعرف الإسلام على ما عرفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. أحسن تعريف. هل في هذا التعريف كلمة كان الأحسن غيرها؟ من قرأ معنا في كتاب التوحيد أو في الأصول الثلاثة؟ أظن هل في كلمة كان الأولى التعبير بغيرها؟ أولا، ما معنى الخلوص؟ الخلوص أن تتخلص، تتخلص يعني وأنت مجبر أو وأنت يعني متضايق، يلا تتخلص من هذا. لكن البراءة من الشرك أحسن، البراءة من الشرك، لأنه يقول خلص من الأسد أي فر منه. والكلام يوحي على أنه قد يكون بغير اختيار وقد يكون باختيار، لكن البراءة أحسن، تتبرأ من الشرك، هذا أحسن تعريف للإسلام. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم. وهل التسليم له ظهر حسي؟ استعارة نفس الأولى، ما معه ظهر. على ظهر التسليم، إذن تأمل إلى هذا الكلام العظيم، يعني لا يتم ولا يثبت إسلام العبد إلا إذا استسلم. التسليم والإسلام هما التسليم والاستسلام هما بمعنى الإسلام، التسليم والاستسلام بمعنى الإسلام. فإذا ذكرها الشيخ صالح آل الشيخ نذكرها بتصرف. ذكر أن الناس وكلامه حق في تلقي الشريعة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من كان عقليا محضا مسلم لعقله. تسمعون كثيرا يقولون العقلانيون. القسم الثاني من جعل الشريعة خالية من البرهان العقل البتة. هؤلاء ضدهم، أولئك قالوا عقل محض، ما نقبل إلا ما قبله العقل محضا، وأولئك جعلوا الشريعة خالية من البرهان العقل البتة، قالوا تجمد في التوحيد وفي العبادة، تجمد ما معك إلا ما ظهر. والطائفة الثالثة توسطوا بين الطائفتين وجعلوا العقل يستفيدون منه في الشريعة ويستسلم للنقل. من سيكون الطائفة الأولى؟ من الطوائف التي نذكرها دائما في دروس العقيدة؟ العقلانيون من هم؟ طوائف ذكرناهم، من هم العقلانيون في الطوائف المنحرفة؟ المعتزلة طائفة، وماذا؟ والأشاعرة والجهمي. هذه الثلاث الطوائف عقلية، ما يقبلون النقل أبدا، إنما يجعلون النقل يستسلم للعقل، وهؤلاء ضلال. لو كان هذا الأمر ما كنا نحتاج إلى رسل. أبو جهل معه عقل وأبو لهب معه عقل، كل الناس معهم عقل ما يحتاجوا إلى رسل. فرق ضالة، ولذلك ضلوا في أسماء الله وصفاته وحتى في العبادة. الفرقة الثانية من ستكون؟ من جعل الشريعة خالية من البرهان العقل البتة. من؟ ها عند من؟ الذين يأخذوا بالظاهر المحض، الظاهرية، أخذوا بالظاهر في باب العبادات أم في العقائد والعبادات؟ في العقائد والعبادات. وجمدوا في باب العبادات أكثر من باب العقائد، جامدون. قال بعضهم في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه. قالوا: إذا باشرت البول لا يجوز، حرام، يعني تدخل بين الماء ثم تبول، لكن لو بلت بين كيس وتأتي ترميه لا بأس، يصلح، يعني ما يتنجس الماء، ما يضر الماء. هذا جمود زائد. والطائفة الثانية هم أهل السنة، جعلوا العقل يستدلون به. يعني الثالثة، الطائفة الثالثة الذين توسطوا هم أهل السنة والجماعة، جعلوا العقل يستفيدون به لاستنباط الآيات والأحكام، ويعرفون أن الشريعة لها علل وأن الحكم مع علته. هم يقولون الظاهرية إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر أن تأكل، يعني ما دام الإناء في يدك لو هو 10 لتر شرب لما تطلع الشمس، أو القصعة في يدك كل، أهم شيء لا تضعها الأرض، إذا وضعتها الأرض أفطرت وتعيدها مرة ثانية، ما دام في يدك كل. طاهريون. لكن أهل السنة يقولون الأصل العلة هي دخول الطعام، يكون الأكل يعني في يدك أو في غير يدك، فما دام أن الوقت قد دخل، لكن يصلح أن تأخذ من، إذا كنت تشرب تأخذ من الكوب ذلك النفس ثم تترك، وهكذا في باب العقائد ما سلم إلا أهل السنة لأنهم أخذوا بالأدلة الشرعية الصحيحة. قال: فمن رام علم ما حضر عنه علمه. ما هو العلم الذي حضر عنا؟ ها، عند من؟ علم الغيب بكامله. من رام أي أراد واستطلع لعلم ما حضر عنه علمه، هذا محظور عنا. مثل المعتزلة يقولوا ما في جن. لماذا ما في جن؟ قالوا ما نراهم، وإن نذهب بالآيات. منهم زبارة، كان مفتي اليمن قبل فترة، قد مات، قال ما في جن، وينكرون أن الجن يدخل في الإنس ويمسه، قالوا يحترق لأنه من نار. انظر، ونحن من طين، يضربون حتى في رؤوسنا ولا في أرجلنا ما تخرج منا دم، لأننا من طين، يخرج منا ذرر من التراب. أهل البدع متعبون. وهكذا ما في عذاب قبر. لماذا ما في عذاب قبر؟ قالوا ما في عذاب قبر، الله عز وجل يقول: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، والأجسام خلاص تنتهي. قال المستعان. وهكذا يعني يقول معنوي، لا هو حسي معنوي، إلا أن الفرق بينه وهذه عقيدة أهل السنة، وتأتي معنا في هذا الكتاب الفرق بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. أن عذاب الدنيا الجسد هو الذي يتعذب ابتداء، ثم ماذا؟ ثم الروح. إذن في الدنيا الجسد والروح يتعذب، ولا الروح فقط أو للجسد فقط؟ الجسد والروح. الذي يموت أمامك لو ضربته هل يحس؟ لا يحس. لماذا؟ انتزع منه الروح. إذن في الدنيا يتعذب الجسد ابتداء، ثم يتبعه ماذا؟ الروح. وفي القبر عكس، يتعذب الروح ابتداء ثم الجسد. قد يقول قائل: والجسد يذهب تراب. حتى وإن ذهب تراب، هذه أعلام غيبية. ما معنى إلا الاستسلام أو الكفر، واحدة من الثنتين. استسلام أخرج لنا بكثير، أخرج لنا بكثير. فنحن نعتقد لو سلمنا إلى عقولنا ما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الميت بعد أن ينصرف أصحابه وما زال يسمع قرع نعالهم يأتي ملكان فيقعدانه، تعود الروح في الجسد كما كان في الدنيا فيقعدانه. لو سلمنا لعقولنا لردينا هذا الحديث والعياذ بالله. يعني أنت ترى أن الميت ما معه إلا ذاك اللحد، ما يستطيع أظن يحترف يقتلف فيه، ينقلب فيه ما يستطيع، وقد وضعت له البلوك والحجار وجعلت له الأتربة ورددت عليه بالتراب، فأين المكان الذي سيقعد فيه؟ هذا ما هو علينا، نصدق بما قاله الله عز وجل وقاله رسوله صلى الله عليه وعليه وسلم، لأن أمور الآخرة ليست كأمور الدنيا، وعقولنا ضعيفة ما معها إلا التسليم. وهكذا فيما يجري في الآخرة، فيما يجري في الجنة والنار، ما معنا إلا التسليم. وهؤلاء هم يغالطوا أنفسهم، لكن سيعرفون إذا ماتوا في عذاب قبر ولا ما في عذاب. ها؟ كتب أم اليونان، ولذا الكتب لما عجمت وترجمت. قال: فمن رام علم ما حضر عنه. فحضر عنا علم كيفية صفات الله وعلم الآخرة وما أخفاه الله عز وجل عنا في الدنيا أنتم تعتقدون الآن أن الملائكة معنا أم ما هي معنا الآن؟ نحن لا نراها، لكن نؤمن أن معنا 4 ملائكة مع كل واحد ما يفارقونه ملك عن يمينه وعن شماله لكتابة السيئات والحسنات، وملك أمامه وخلفه يحفظونه من أمر الله. فلو جئت تضرب كم أعدادنا هنا واضرب في 4 ملائكة جملة، ثم غيرهم ملائكة يتلمسون حلق الذكر ونحن في حلق الذكر، فمعنا ملائكة، وقد كل واحد وضع جناحه على الآخر إلى السماء. هذه أمور غيبية نؤمن بها، وإذا أنكرناها ما حققنا الإيمان بملائكة الله فيكون الكفر. فمن رام علم ما حذر عنه علمه، أي لا تفتش بعد العلم الذي حذره الله، سلم واستسلم فقط، ولم يقنع بالتسليم فهمه، هذا يظل حتى في أمور العباد. لا بد من التسليم. من ذاك الصحابي الذي رأوا بيتا احترق فظنوا أنه بيته، فجاءوا قالوا إن بيتك احترق، قال والله ما احترق. قالوا ما عرفك؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لم يضره شيء، وهو السميع العليم لم يضره شيء، وأنا قلت هذا الدعاء. فجاءوا فعلا نظروا وإذا به بيت جاره. من هو هذا؟ والله أنا متردد بين أبي الدرداء وأبي ذر، لعله أبو الدرداء والله أعلم. فكانت عندهم قوة في التسليم، قال الرسول. لكن لما نحن مترددون سيأتي الكلام على التردد، نتعب، المتردد تاعب حتى في السفر، أسافر ما أسافر، أجلس ما أجلس. ونحن النبي صلى الله عليه وسلم من يقول من ترك شيئا وما ترك شيئا أحد شيئا اتقاء وجه الله إلا عوضه الله خير منه، قليل منا من يعتقد هذا. والله لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كم أدلة لو استسلمنا لها استسلاما كليا لرفعنا الله عز وجل ونفعنا. ولم يقنع بالتسليم فهمه، ما هي النتيجة؟ حجبه مرامه عن خالص التوحيد. ما هو المرام هنا؟ قال فمن رام، وهنا مرام، يعني حجبه مراده وبحثه وتنقيبه بعد الأدلة الأمور الغيبية التي حضر علمها عنا. إذن هذا يكون حاجب بين الإنسان وبين ماذا؟ وبين التوحيد. كم من أناس يقولون والله ما نعرف أهل السنة على حق أو على باطل، مترددون طوال أعمارهم، وبعض الناس عنده تقطع رقبته ولا يترك شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قد عرفنا بعضهم في زمننا أنهم هددوا، كان موظف في الجيش فهددوا بحلق لحيته، فقال اقطعوا رقبتي ولا تقطع شعرا من شعري، وصبر وحبس فرفعه الله وخرج والناس يكرمونه ويعزونه. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. جاء الوقت يا غنم هبة. عن خالص التوحيد وصافي المعرفة، يعرف ربه معرفة مخبوطة، المتشكك معرفة مخبوطة، لكن المؤمن الموحد يعرف ربه معرفة حقيقية. إذن لاحظوا، نحن نؤتى من ضعف علمنا وعقيدتنا، فكيف بالمتذبذبون الذين ما عرفوا السنة؟ لا إله إلا الله، عندنا ضعف كثير إلا من رحمه الله. أحيانا تحصل علينا ظروف فنأنس بإخواننا، بالذات إذا كان عندهم مكانة، ربما أعظم مما يأنس الإنسان برب. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو تركنا هؤلاء البشر جميعا وتوكلنا على رب البشر لجعل الله عز وجل لنا فرجا ومخرجا. ولذلك ذكر ابن القيم وابن تيمية كلاما نحو هذا، أن الله عز وجل يبتلي الناس حتى إذا يئسوا من جميع الخلق يبحث عن عمه، عن أبيه، عن جده، عن عشيرته، عن صاحبه، كلهم فاشلون ما ينفعونه بشيء. قال: فيتوجه قلبه إلى الله سبحانه وتعالى كليا. فهنا يأتي ماذا؟ النصر، ويأتي التمكين. وهذا هو حالنا، لما تقطع علاقة قلبك بكل المخلوقين وتجعل كل مخلوق إن أحسن إليك سبب، والذي يسر السبب من هو؟ الله سبحانه وتعالى. الآن أبشروا بالخير. انظر إلى الصحابة في أحد، دعا ربه صلى الله عليه وسلم حتى سقط رداءه، وكان يقول في بدر، وكان يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد بعد اليوم، اللهم أنجزني ما وعدتني. فجاء النصر وما خرجوا لمعركة. وفي حنين تأخر. فالشاهد يقطع الإنسان جميع الأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، وإذا عمل بالسبب يجعله سبب. ثم يأتي كلام جميل للطحاوي حول الشاك إن شاء الله إلى يوم السبت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.